الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى التبين في أسفار الجهاد وكذلك ذكر الهجرة وهكذا أيضا حينما ذكر الصلاة في حال الخوف على سبيل الإجمال والإشارة من مشروعية القصر فيها، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنت فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساحة الحرب ومواجهة العدو، فأردت أن تصلي بهم فلتقم طائفة منهم معك للصلاة. ينقسمون إلى فئتين: فئة تقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي معه مع أخذهم السلاح في حال الصلاة، والفئة الأخرى يقفون خلفهم للحراسة، فيصلي هؤلاء بحسب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة. إذا كانت مثلا الصلاة مقصورة أو كصلاة الفجر، فيصلي هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة، ثم يثبت عليه الصلاة والسلام فيتمون لأنفسهم ركعة وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ركعة، ثم يثبت عليه الصلاة والسلام، يعني في التشهد، حتى تقوم هذه الطائفة وتصلي لنفسها الركعة الأخرى، ثم يسلم بهم. هذه الصفة هي المذكورة هنا في هذه الآية، على خلاف بين المفسرين والفقهاء في بعض التفاصيل، ولكن ثبت في السنة صفات أخرى لصلاة الخوف، وقد وجه العلماء ذلك بأنه باعتبار موضع العدو، ففي هذه الحالة المذكورة هنا يكون العدو بينهم وبين القبلة، فيصلون بهذه الطريقة مع أخذ الحذر، فالفئة الأخرى خصها بأخذ الحذر مع أخذ السلاح، لما سيأتي إن شاء الله تعالى مما أذكره في الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا لهم عداوة الكافرين: ود هؤلاء لو أنكم غفلتم عن سلاحكم وأزوادكم فشنوا عليكم هجوما يكتسحونكم فيه ويستأصلونكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وكان من رحمته تبارك وتعالى أنه رخص لهم في حال المرض أو في حال المطر أن يضعوا أسلحتهم في الصلاة، يعني لا يحملونها لكن مع الحذر، فالله تبارك وتعالى أعد لهؤلاء الكفار عذابا يهينهم ويخزيهم. يؤخذ من هذه الآية كما ذكرنا سابقا بيان عظم قدر صلاة الجماعة، فضلا عن بيان أهمية الصلاة نفسها، يعني هذه الصلاة لا تترك حتى في حال الخوف والحرب والعدو أمامهم، ومع ذلك لا يتركون الصلاة، فكيف في حال الأمن والدعة الذي يوقت المؤقت على السابعة صباحا ليذهب إلى عمله أو دراسته ويكون الوقت قد خرج، ولم يصلي الفجر، هذا أي رخصة له يترخص بها؟ وكيف يقابل ربه تبارك وتعالى؟ وأول ما ينظر فيه في عمل العبد هو الصلاة، فإن قبلت وصحت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد سائر العمل. إذن ينبغي أن تكون موضع الاهتمام بالدرجة الأولى بعد تصحيح التوحيد والإيمان، هذه الصلاة هي أول ما ينظر إليه من العمل، صيام، صدقات، قراءة قرآن، ذكر، صلة رحم، غير ذلك، أول ما ينظر إليه هذه الصلاة فإذا قبلت. إذن ينبغي أن نجتهد في إقامتها على الوجه الأكمل من أجل أن تكون مقبولة. والقبول يتوقف على جملة أمور، ولذلك تجدون الفقهاء رحمهم الله لا يتحدثون عن القبول، وإنما يتحدثون عن الصحة. يقولون إذا جاء بالشروط والأركان والواجبات صحت صلاته، فالصلاة الصحيحة هي المستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. ولكن القبول فوق ذلك، فوق الصحة، يعني قد تكون صحيحة مستوفية للشروط والأركان والواجبات لكنها غير مقبولة. غير مقبولة لماذا؟ لأن إخلاصه ونيته مشوبة مثلا، دخلها الرياء فترد حتى لو كان جاء بالشروط والأركان والواجبات. قد يكون هناك أمر آخر مثل ما جاء في المسبل، وكذلك أيضا شارب الخمر ونحو هذا، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، هذا يكفر بما أنزل على محمد، لكن بمجرد المجيء لا تقبل له صلاة في مدة 40 يوما. فهذا لوجود مانع، فقد لا يحصل القبول لوجود خلل في الإخلاص أو لوجود مانع آخر من جملة هذه الموانع. ولذلك ينبغي أن نعتني بهذه الصلاة أيها الأحبة من أجل أن تكون صحيحة ومقبولة. ومن جملة أسباب إقامتها على الوجه الذي أمر الله به أن تكون في جماعة حيث ينادى بهن، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر سنن الهدى وأنهن هذه الصلوات من سنن الهدى، أين يقيمها المسلم؟ قال حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ المساجد. فإذا قال المؤذن حي على الفلاح فضع ما في يدك. قد تكلمت في مجلس مستقل عن الصلاة وحال السلف معها، وذكرت نماذج الأسود ابن يزيد النخعي وغير الأسود رحمهم الله، كان الواحد منهم لربما سمع المؤذن وهو على راحلته فبرك بها ولو على حجر، لا يتجاوز خطوة واحدة، ونحن في السيارة ونسمع المؤذن ونقول أمام أمام حتى نسمع الإقامة، ثم بعد ذلك نتلفت ونبحث عن مسجد ويدركنا الزحام، ثم نسمع الركعة الثانية والثالثة ونسمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ونحن بمكان لا نستطيع فيه أن نعدل عن الطريق إلى المسجد أو لا نجد منفذا إليه أو نحو ذلك. ويتكرر إذا أذن المؤذن لا يوجد أهم من الصلاة، فنضع ما في أيدينا، إذا كان بيدك كأس ماء ضعه لا تشرب، وإذا كان بيدك آلة للمهنة ضعها. وذكرت من أخبار هؤلاء أن الواحد منهم لربما كان يعمل في المعادن أو الصياغة أو الحدادة أو نحو ذلك، فكان إذا رفع المطرقة مباشرة يتوقف، لا يضرب بالمطرقة وقد رفعها ولا ضربة واحدة، أو يقول سأنهي هذا الجزء أو هذا المسمار أو هذا، وإنما مباشرة يتوجه إلى المسجد. فليكن هذا هو دأب المسلم، لن تشتغل بشيء أهم من الصلاة، فعود نفسك على هذا، إذا أذن المؤذن انطلق، لن تشتغل بشيء أعظم وأجل منها. فهذا يدل على هذا المعنى. وإذا كنت فيهم حال الحرب، أساحة المعركة فأقمت لهم الصلاة، لاحظ يصلون جماعة، فكيف بحال الدعة والراحة والإنسان آمن بين أهله فيشتغل في عمله في مكتبه أو نحو ذلك، والصلاة يؤذن لها وتقام ولا يتحرك، أو في اجتماع في العمل أو نحو هذا؟ هذا لا يجوز. الصلاة أهم من هذا كله، أهم من الدراسة، أهم من الاختبار، أهم من سائر الأعمال. ومن اعتاد أو على التفريط في الصلاة فهو مفرط فيها ولو لم يكن مشغولاً، وهذا مشاهد. بعض الناس يتعلل أنه مشغول أو أن نومه ثقيل ويتأخر ويقول إلى الإقامة، لكن المشاهد أن هؤلاء الذين يفرطون وإذا فاتتهم الصلاة لا تتحرك قلوبهم أصلاً، ولا تحس أن هؤلاء وإن كانوا في حال يقظة وفي غير شغل، ومع ذلك يؤذن المؤذن والواحد منهم جالس متمدد يتباطأ في الصلاة ولا يأتيها إلا في آخر الناس. وكم من مرة يأتي ويدخل المسجد والناس يقابلونه قد خرجوا، مثل هذا التفريط. كما نقول في قيام الليل أن من لم يكن له همة في قيام الليل حتى لو كان يسهر إلى الصبح في أيام التي يسهر فيها كثير من الناس من الإجازات، فهو يجلس إلى الصبح ومع ذلك يستثقل أن يصلي ركعة واحدة يوتر بها. طيب الآن ما عذره؟ كان يقول يغلبني النوم لا أستطيع الاستيقاظ. طيب أنت الآن مستيقظ طول الليل إلى أذان الفجر ما تصلي ركعة توتر بها؟ فالمخذول من خذله الله عز وجل وأقعده عن طاعته. فيخشى الإنسان أن يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذه أعذار يرددها كثير من الناس، يقول أنا لا أصوم لأني أدرس لأني أعمل يشق علي الصيام. ونشاهد هذا تمر عليه الإجازات الطويلة بالأشهر ولا يصوم يوما واحدا، لأن ذلك ليس من اهتماماته، هي هكذا. بينما تجد صاحب الهمة في الطاعة ونحو ذلك يصوم ولا يبالي. فهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، وأن نعتني بهذه الصلاة على الوجه اللائق بها بحسب منزلتها. فالإنسان يعتني بأمور وأعمال ونحو ذلك بحسب قدرها في نفسه. فتجد من حرص الناس على حضور الاختبارات مثلا الأولاد منذ بدأ أولهم في الدراسة عبر 20 أو 30 سنة ما حصل أن أحدهم تخلف عن الاختبار في يوم واحد بسبب النوم أو الكسل في مدة 30 سنة أو أكثر. كل أهل البيت الذكور والإناث انتظام. فما بال الصلاة تفوت باليوم والليلة ويتكرر هذا الفوات لأنها ليست مما له منزلة ومكانة في النفوس فيعتنى بها. هو هذا هو السبب. فالإنسان لا يستطيع أن يغالط، لأن الله عز وجل هو المطلع على حاله. وهذه معايير يعرف بها الإنسان من نفسه ما ذكرت، حال اليقظة وعدم الشغل، ومع ذلك يتأخر يتثاقل. صلاة الليل كما ذكرت مستيقظ إلى الصبح ولا يصلي ركعة يوتر بها، وأثناء العمل أو الدراسة يقول أنا عندي دراسة وما أستطيع وأسهر، وقل مثل ذلك في الصيام. كذلك أيضا لو كان هناك رخصة لإسقاط الصلاة أو الجماعة هذا كانت حالة الحرب والخوف، ومع ذلك يصلون ولو كان ذلك بتغيير في هيئة الصلاة وصفتها وأركانها أو بعض الأركان. كذلك فإن هاتين الآيتين هذه والتي قبلها هما أصل في رخصة القصر، وقد بينت وجهه في الآية قبلها، وكذلك صلاة الخوف. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية السابقة، وفي هذه الآية أيضا وإذا كنت فيهم. فذكر القصر هناك وذكر صفة صلاة الخوف هنا. وهكذا أيضا فإن هذه الآية تضمنت معان وأحكام كثيرة، لكن أتوقف عند هذا، أدركنا الوقت وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.